أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. يقول: والمشهور أنه يشترط في المحبوب أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي. هذا سمة البحث في بابل أو في مبحث الحبوة. يقول: المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أنه يشترط في المحبوب أن لا يكون سفيها. هذا المحبوب المشهور أنه يشترط عدم كونه سفيها، والمقصود بالسفه هنا هو السفه الموجب للحاجر، لا مطلق السفه، فلو كان غير راشد ذاك الرشد لكن لا ليس بالمقدار الذي يوجب الحجر عليه، فهذا لا يضر عندهم. المشهور الشرط أن لا يكون سفيها ولا فاسد الرأي، أي الاعتقاد، أن لا يكون فاسد الاعتقاد بأن يكون مخالفا للحق، كما لو كان عاميا أو زيديا أو نحو ذلك. هذا ذكره جماعة، يقول: ذكر ذلك ابن إدريس وابن حمزة وتبعهما الجماعة، ولم نقف له على مستند، لم نجد دليلا يدل على هذا الشرط، سواء بشقه الأول المتعلق بعدم كونه سفيها، أو بشقه الثاني المتعلق بأن لا يكون فاسد الرأي، لم نقف له على مستند. وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله، يعني شنو نسب الشرط إلى قائله؟ مو بمعنى أنه عبر عنه بقيل كما في بعض الحواشي، بل هكذا عبر الشهيد الأول في الدروس، قال: وشرط ابن إدريس أن لا يكون سفيها أو فاسد الرأي، وأن يخلف الميت غيرها. التسليم غير هذه الأموال، هذا مبحث يجي أنه يشترط أن يخلف غير الحبوة أم لا، بيجي هذا، لكن المورد الشاهد: وشرط ابن إدريس أن لا يكون سفيها فاسد الرأي وأن يخلف الميت وغيرها. وشرط ابن حمزة ثبات العقل وسداد الرأي، ثبات العقل وسداد الرأي، فنسب هذا القول إلى ابن حمزة وإلى ابن إدريس رضوان الله تعالى عليهما، ما ذكره وسكت ولم يعبر بالقيل، بل نسبه إلى قائله وهو ابن حمزة وابن إدريس. وعلى أي حال، حينما ينسبه إلى قائله ظاهر في أنه لا يرى هذا الرأي. قال ابن حمزة: أنت أيضا فقيه أيها الشهيد الأول، فحينما تنسب القول إلى ابن حمزة أو إلى ابن إدريس رضوان الله تعالى عليهما، هذا الظاهر في ماذا؟ في أنك لا تتبنى هذا القول، وإلا لذكرته من غير أن تقول ذهب ابن حمزة أو ابن إدريس، كما في جل الأحكام التي يتفق فيها مع ابن حمزة وابن إدريس يذكرها من غير أن ينسبها إليهما، وما أثر الأراء التي يتفق فيها مع الفقهاء الآخرين. موارد الاختلاف أقل من موارد الاتفاق بلا إشكال. يقول: وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه، مشعرا بتمريضه. نعم، لأنه نسبه إلى ابن حمزة، ذكر ما يتبناه هو من شروط في الحبوة، ذكر عدة شروط هناك في الحبوة، قال: وذهب ابن حمزة مثلا، أو وقال ابن حمزة، أو وقال ابن إدريس. هنا ظاهر أنه لا يتبنى ما قاله، وإلا ما هو ليس هناك معنى لأن ينسبه إليهما، يحدث اسمهم ولا لن يعقد، يحدث اسمهم ويذكر القول مباشرة، يذكر ما يذهبان إليه. لو كان يتبنى هذا القول لقال: ويشترط أن لا يكون سفيها فاسد الرأي، أو أن يعصبه بما يظهر منه أنه يتبنى، لكن شيئا من ذلك لم يحصل، فيظهر من ذلك أنه يمرضه، يشعر هذه الكيفية من استعراض رأييهما، يشعر بأنه يمرض هذا الرأي. وفي الدروس نسب الشرط إلى قائله مشعرا بتمريضه. خب أنت أيها الشهير الثاني شنه ترى؟ قال وإطلاق النصوص يدفعه. احنا قرأنا يوم أمس بضعة من النصوص الدالة على الحبوة، يوم أمس أو قبل ما أذكر قبل ربما، إطلاق تلك النصوص يرفع هذا الشرط، لأن النصوص مطلقة لم تشترط الولد للولد الأكبر هذه الأمور إن كان ثابت الرأي غير فاسد العقيدة. مثل هذا الشرط لم يرد في آية أو رواية. يقول وإطلاق النصوص يدفعه، ثم يرد يعطينا تخريجة، يقول ويمكن إثبات الشرط الثاني وهو عدم فساد العقيدة. يمكن إثبات الشرط الثاني بأي كيفية؟ يقول ويمكن إثبات الشرط الثاني خاصة، يعني دون الأول، إلزاما للمخالف بمعتقده، من باب أنه ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، فإن المخالف لا يرى هذا الحبوة. قلنا أن الحبوة من المختصات الإيمانية، وحيث أن المخالف لا يرى الحبوة فمن باب الإلزام يمكن أن نلزمه بذلك، إلزاما للمخالف بمعتقده كما يلزم بغيره، بغير هذا المعتقد، بغير هذا الحكم من الأحكام الأخرى، يعني التي تثبت عنده لا عندنا، كما في باب الطلاق مثلا كما يمثلون عادة، كأخذ سهم العصبة منهم. لو كان المؤمن في المرتبة الثانية من مراتب الإرث يمكنه أن يأخذ سهم العصبة أم لا؟ والحال أننا لا نفتي بجواز أخذه ابتداء، لكن لكون من يؤخذ منه أحد المخالفين، كما لو كانت البنت من المخالفين يمكن للمؤمن أن يأخذ سهم العصبة من باب الإلزام. يقول وفق مذهبتي يحق لي أن أخذ هذا السهم أنا، وإن كنت أنا وفق مذهبي أنا في المرتبة الثانية من مراتب الإرث ولا تصل النوبة إلي، لكن وفق مذهبتي أنت يجوز لي أن أخذ هذا أم لا؟ تقول نعم يجوز. يقول ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم، يشمل مثل هالمورد، نلزمك بما تلزمين به نفسك. وحل مطلقته ثلاثا، لنا بالنسبة للمطلقة ثلاثين إذا كانت في مجلس واحد، هذه نراها طلقة واحدة، وهناك شروط كثيرة أصلا، مو فقط في التصريح بالتراث، قضية عدم وجود شهود، إذا لم يتواجد شاهدان في حال الطلاق هم لا يشترطون الشاهدين، احنا نشترط. خب لو طلق زوجته ولم يكن هناك شهود اصلا، يجوز لك ان تتزوج زوجته من باب قاعدة الالزام ايضا، مع انك ترى ان هذا الطلاق فاسد. فاخذ سهم العصبة منه وحل مطلقته ثلاثا لنا وغيرهما غير هذين الحكمين، تحت الشفعة مثلا، وهو حسنون، وهو على الذي ذكر حسن. طبعا بمقتضى قاعدة الإلزام المقررة في الفقه، ولكن هذه قاعدة الإلزام إنما يمكن إجراؤها إذا كانت المخالفة بيننا وبينه تقتضي ذلك، أما لو كان فاسد الرأي منحرف العقيدة واقفي، لكن الواقفية يرون الحبوة إمامية، هم يعني مو إمامية، هم شيعة من هذه الجهة، فيرون ماذا؟ فيرون ما أفتى به الإمام الصادق، ما يعني ما روي عن الإمام الصادق سلام الله عليه في باب الحبوة أو فطحية، مع ذلك ينطبق عليهم ما ذكره الشهيد الأول من أنهم ماذا؟ فاسدي العقيدة. وهنا لا يمكن إجراء قاعدة الإلزام، لأنه لا يلزم نفسه بنفي الحبوة، هذه تجري بالنسبة إلى المخالف غير المعتقد بالحبوة. أما المخالف من يخالفنا في المذهب ويعتقد بالحبوة لا يمكن إجراء هذه القاعدة كما هو واضح. بالضبط. يقول وفي المختلف، العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه في كتاب مختلف الشيعة اختار استحباب الحبوة، أصل الحبوة مستحبة كما ذهب إليه سيد المرتضي يعني، كما ذهب ابن الجنيد وجماعة، ومال إلى قول السيد المرتضى باحتسابها بالقيمة أنها تحتسب حتى إذا أخذت على نحو الاستحباب تحتسب من القيمة. فإذا كان مثلا للولد الأكبر ربع التركة مثلا تحسب الحبوة من هذا الربع الذي للولد الأكبر. واختار في غيره يعني في غير المختلف الاستحقاق مجانا كما هو المذهب المعروف لفقهائنا رضوان الله تعالى عليهم. وكذا يشترط أن يخلف الميت مالا غيرها غير هذه الحبوة وإن قال. ليش؟ لئلا يلزم الإجحاف. يعني لو توفي الميت وترك فقط الحبوة السيف والمصحف والثياب ولم يترك شيئا آخر، قال جبل من الفقهاء هنا بأنه لا توجد حبوة. ليش؟ لأنه إذا أعطينا الحبوة للولد الأكبر يلزم الإجحاف ببقية الورثة. يقول لئلا يلزم الإجحاف بالورثة. لكن الشهيد الثاني يقول والنصوص خالية عن هذا القيد، ولهذا نفاه السيد السيستاني حفظه الله ما اشترط هذا الشرط، سواء وجدت تركة أخرى أم لم توجد، النصوص خالية عن مثل هذا الشرط أصلا. ما دام أن النصوص خالية عن مثل هذا الشرط فلا معنى لهذا القيد. يقول والنصوص خالية عن هذا القيد، قيد أن يخلف الميت مالا غير الحبوة، إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره عليه بدعوى أن المستفاد من مفهوم الحبوة هو ماذا؟ هو الإعطاء والتفضيل. حبوته أي أعطيته وفضلته على غيره، حبوتك بهذا الشيء يعني أعطيتك وفضلتك، مو إعطاء هكذا فقط بل إعطاء مع تفضيل. وهذا يقتضي ماذا؟ يقتضي إعطاء الغير أيضا حتى يطلق التفضيل. واضح؟ هذا يقتضي وجود تركة يأخذها الورثة حتى يطلق أن الولد الأكبر فضل على بقية الورثة بشيئين. لكن أشكل على ذلك جمع من المحققين من المتأخرين بأن لفظ الحبوة لم يرد في النصوص. نحن بحثنا في الروايات فوجدنا أن الروايات إنما تعبر هكذا، خلنا نشوف التعابير سريعا، إنما تعبر بالإعطاء. شوف إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لأكبر ولده، ما فيها يحظى أكبر الولد بذلك، هذا لفظ الحبوة ما وجد، هذه الأمور لولده الأكبر. ونحوها صححت روعي الثانية، إذا مات الرجل الأكبر إذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه. واضح؟ لأن
الرواية يعني
الآن نكمل إحنا. شنو عندك أنت؟ عندك حاشية هني؟ خو تريد تقول شنو ظاهر الرواية شنو؟
الآن
أدري لابد يكون هناك لفظ في الرواية يشير إلى أن هذا حباء هو يقول إلا هو ماذا يقول؟ إلا أن يدعى أن الحباء يدل بظاهره عليه على وجود تركة الحباء. أنت عبارة الشهيد الأول الشهيد الثاني، عبارة الشهيد الثاني ليس فيها مثل هذا المعنى. على أي حال توقف السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه في ذلك، ولعله من يعني لأن الغالب أن لا يكون للميت، لعل أقول يعني لم أجد استدلالا للسيد الخوئي في هذا الباب، لكن أقول لعل وجه توقفه أن الغالب أن الميت إنما يخلف هذه، لا تقتصر تركة الميت على مثل هذه الأمور، فلا نجزم بوجود إطلاق في الرواية يشمل صورة ما إذا انحصر الإرث في هذه الأمور. تفهمين؟ العادة أن لا يخلف أصلا، اختصار التركة على هذه الأمور فرد نادر جدا. نعم جيد، هذا يمنع من ماذا؟ أقول هذا يوجب لا، عندنا الروايات أيضا، عندنا بعض الروايات أنا ما أشرت إليها، عندنا الروايات ما للرجل، هذه فيها شيء من ال وين هي الرواية في نفس الباب، أنا بخلص المبحث المشكلة اليوم. عندنا رواية شعيب الحقرقوفي، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت ما له من متاع بيته، قال السيف، وقال الميت إذا مات فإن لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده. شوف ما له من متاع بيته، كأنه هناك متاع آخر بقي. هذا أقول لهذا السيد الخوي ما جزم، وإن كان شيخ التبريدي جزم باشتراط ماذا؟ وجود شركة أخرى، يعني تعدلت الآراء هناك. الشيخ التبريدي يقول بلزوم بقاء شركة، السيد الخوي توقف في هذه المسألة وتأمل، السيد السيستاني أفتى بعدم ذلك. ما بحثوا بحث الإرث مكتوبا هؤلاء المحققين، وإن كان جملة من الأعلام أقول أشكلوا بالنسبة للحبوب من باب عدم وجود هذا اللفظ، قالوا لا يدل. ولو كان الأكبر أنثى أعطي الحبوة أكبر الذكور، أكبر الذكور أعطي الحبوة أكبر الذكور، إن تعددوا وإلا فالذكر. هذا أيضا مفاد صحيحة ربع الأولى التي قرأناها، فإن في ذيلها وكسوته لأكبر يلده، فإن كان الأكبر ابنه فللأكبر من الذكور، وإلا فالذكر وإن كان أصغر منها، وهو مصرح في صحيحة ربعي عن الصادق عليه السلام. هذا تمام الكلام في مبحث الحبوة. الآن ندخل في المسألة الخامسة، وهي مسألة الطعمة. يقول لا يرث الأجداد مع الأبوين ولا مع أحدهما، وهذا واضح لأن الأجداد من المرتبة الثانية من مراتب الإرث، فلا تصل النوبة إلى إرثهما، ولا مع من هو في مرتبتهما يعني في مرتبة الأبوين كالأولاد، والأحفاد مع فقد الأولاد، فإن الأحفاد أيضا في مرتبة الأبوين كما مر سابقا، وهو موضع وفاق بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد، وهو ما إذا كان للميت ماذا؟ ابنة واحدة وأبوان وجد، فإن البنت لها النصف والأبوان لكل واحد منهما الثلث، ويبقى ثلث أخير للجد، إلا من ابن الجنيد في بعض الموارد. وجملة من المحققين ينفون هذا القول، يقولون غير واضح فيما نقل عن ابن الجنيد أنه يقول بهذا القول. تعرفون نحن لم يصلنا كتاب ابن الجنيد، وإنما وصلنا ما نقله العلامة رحمة الله عليه في كتاب المختلف وغيره عن ابن الجنيد. آراء ابن الجنيد التي وصلتنا جلها منقولة من كتب مثل العلامة أو الشهيد، وصلتهم كتب ابن الجنيد وكتب الحسن بن أبي عقيل العماني، لكن لم تصلنا لا كتب ابن أبي عقيل العماني ولا كتب من ابن الجنيد. ولهذا قد يختلف في ما نقله العلامة، هل هذا هو أساسا مراد ابن الجنيد أم ماذا؟ على أي حال، ولكن مع أنهم لا مع أن العذاب لا يرثون، مع ذلك يستحب لهما أي للأبوين الطعمة لأبويهما أي لجدي الميت، حيث يفضل لأحدهما سدس فصاعدا فوق السدس المعين لهما على تقدير مجامعتهما للولد. التفت، الأب والأم إذا جامعهما الولد في الإرث، اجتمعا مع الولد، يعني كان للميت ولد وكان له أب وأم، فإن نصيب الأب والأم هو السدس. مفهومين؟ الولد يصير نصيب الأم والأب إلى السدس، أب الميت وأم الميت، فيكون لأب الميت سدس ولأم الميت سدس. أما إذا لم يكن هناك ولد للميت، توفي الميت وله أب وأم فقط، فهنا نصيب الأم هو الثلث ونصيب الأب ما بقي. هذا إذا لم يكن للأم حاجب يحجبها عما زاد عن الثلث. وأما إذا كان لها حاجب كالإخوة، فقد تقدم أنه إذا كان للميت إخوة فمع أنهم لا يرثون إلا أنهم ماذا يحجبون الأم، سواء كانت أمهم أم لا، المهم أنها أم الميت وهم إخوة الميت لأبيه، يكفي أنهم إخوة لأبيه فيحجبون أم الميت عما زاد عن السدس. وقد تقدم بحث ذلك فيما سبق، لسنا بفرده الآن، فقط التذكير مذكر. الآن نقول مع مجامعة الأبوين للولد يكون نصيبهما السدس. خب، لو زاد نصيبهما عن السدس فصار ثلثا آخر، يعني صار نصيب الأب ثلث على أقل التقارير ونصيب الأم ثلث على أقل التقارير، حتى يصير ثلث وثلث ثلث بعد. يقول إذا زاد نصيبهما بمقدار السدس سيأتي هذا البحث، يعني أخذ نصيبهما المقدر وهو السدس الأصلي وزاد لهما سدس آخر، هذا متى يتصور؟ هذا يتصور إذا لم يكن للميت أولاد أصلا، وأما إذا وجد للميت أولاد فلا يتصور ذلك. ليش؟ لأن البنت ستأخذ حينئذ النصف والأب سيأخذ، حتى لو كان لوحده من دون الأم سيأخذ السدس، والثلثين المتبقيين يردان على الأب وعلى البنت بالنسبة، فيقسمان أربعا. على كل حال لا يقول الأب ثلث زائد، بل ثلث واحد فقط ونصف ثلث. فلا يتطور بحث الطعمة مع وجود أولاد للميت، واضح هذا؟ بحث الطعمة بناء على ما ذهب إليه الشهيد الأول والثاني، وأما بناء على مبنى آخر سيأتي أنه يأتي بحث الطعمة. الآن نحن مع عبارة الشهيد. خب، يقول حيث يفضل لأحدهما ثلث فصاعدا فوق الثلث المعين لهما على تقدير مجامعتهما للولد، واضح؟ هذه فوق الثلث، خلوها بين قوسين، يعني فوق الثلث المعين لهما على تقدير مجامعتهما للولد، خلوها هذه بين قوسين من فوق إلى للولد. يقول حيث يفضل لأحدهما ثلث زائد ثلث فصاعدا، يقول حيث يفضل لأحدهما ثلث فصاعدا فوق الثلث، يعني لهما الثلث الأصلي ويحصلان على ثلث زائد، إذا حصل ذلك حينئذ يستحب لهما إطعام هذا الثلث الزائد للجد أو الجدة، فيستحب لهما إطعام هذا الثلث الزائد. فرضية الطعمة، قلنا فرض الطعمة في حال انفراد الأبوين وعدم وجود أبناء للميت، يعني توفي الميت وله أب وأم، وفرضنا أن الميت رجل حتى يعني تكون له زوجة مثلا تأخذ الثمن ما يضر. أما لو فرضنا أن الميت أنثى توفيت المرأة فهنا لا تحصل زيادة للأب، نعم تحصل زيادة للأم، فإن الأم تأخذ الثلث على أي حال، أما الأب هنا يأخذ الثلث. عدة صور هنيها، لو توفي الميت الرجل أبوه يأخذ، أمه تأخذ الثلث وزوجته تأخذ الثمن، وما بقي فلمن؟ ما بقي فللأب، فما بقي فللأب، فهنا الأب يزيد نصيبه عن الثلث يعني ثلث وثلث، والأم أيضا يزيد نصيبها عن ذلك يعني ثلث وثلث، فتحصل الطعمة. أما لو توفيت المرأة وكان لها أب وأم وزوج، لا يتصور ذلك بالنسبة إلى الأب، يتصور بالنسبة إلى الأم فقط، أمها تأخذ الثلث على أي حال، وأما الأب فهنا يأخذ كم؟ ثلث واحد فقط. ليش؟ لأن المرأة إذا توفيت، تتوفى الآن زوجة زيدين، أم زيد تأخذ الثلث، أبو زيد يأخذ الثلث، عفوا تتوفى زوجة زيد، أمها تأخذ الثلث وأبوها يأخذ الثلث وزوجها الذي هو زيد يأخذ النصف، فلا تحصل الطعمة من جهة أب المتوفى فقط، من جهة أمها. يقول سيستحب لهما إطعام هذا الثلث الزائد، ودليل هذا الحكم نصوص كثيرة نفتتي بقراءة اثنين منها، وهما الرواية 32669. والرواية أيضا التي بعدها 32669 يرويها الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. الرواية موثقة من جهة ابن فضال فإنه فصحي سواء كان الأب أو الابن أو الأخ، وابن بكير أيضا فإنه أيضا فصحي عن زرارة ثقة، لكن الرواية على أي حال موثقة، عن أبي جعفر عليه السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة الثلث ولم يفرض لها شيئا، ولم يفرض لها شيئا. ونحوها الرواية التي بعدها وهي أيضا موثقة، الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن فضال عن عبد الله بن المغيرة عن موسى بن باكر عن زرارة قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن نبي الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة أو أطعم الجدة الثلث، في نسخة مكتوب الجدة وكذلك في المصدر، على أي حال طعمتان يعني مو من باب الفرض واللزوم. والنصوص في هذا الباب كثيرة لا يسع المقام لاستعراضها. يقول إذن الحكم اتضح بعد مدرك الحكم، ولو زاد نصيبهما عنه بحيث حصل الأب على كل التركة أب الميت، كما لو لم يكن للميت إلا أب واحد فقط وكان له جد أيضا، فالمستحب إطعام الثلث خاصة. ليش؟ لأن الروايات دلت على هذا المقدار. وربما قيل والقائل هو ابن الجنيد يستحب أن يطعم حيث يزيد نصيبه عن الثلث، متى ما زاد نصيبه عن الثلث وإن لم تبلغ الزيادة ثلثان، واضح؟ يستحب أن يطعم، يستحب الطعمة متى ما زاد نصيب الأب أو الأم عن الثلث. فلو حصل الربع أزيد من الثلث وأقل من الثلثين، مع ذلك يستحب أن يطعم الثلث حيث يزيد نصيبه عن الثلث وإن لم تبلغ الزيادة ثلثان. والأشهر الأول وهو أن الاستحباب مخصوص بما إذا كانت زيادة بمقدار الثلث حتى يصفو للأب والأم ثلثهما الأصلي. المطعم دائما ثلث، ما عندنا مشكلة. ورد المشهور على ابن الجنيد بما رد به الشيخ عادل بأن ما ذهبت إليه يا ابن الجنيد يلزم منه تفضيل الجد والجدة على الأب والأم، واضح؟ يلزم هذا بعد، ولكن هذا اللازم غير تام، لأن فرض المسألة يا شيخنا شيخ عادل أن إعطاء الجد السدس تهمة ليس فرضا، يستحب لك أن تعطيه، فإذا أعطيته أنت تتفضل عليه. فكيف استحباب ذلك للأبوين؟ من باب تفضل، يعني يتفضل الأب والأم على أبيه وأمه، على أبويهما يعني، بذلك. وهذا الاستحباب لا يقتضي تفضيل الجد على الأب، بل النصيب كله للأب، غاية ما هنالك. يستحب لك أيها الأب الذي وصل إليك هذا النصيب أن تعطيه السدس. إذ لا حق للجد أصلا حتى يقال أن الجد فضل، مضافا إلى أن النصوص مطلقة. إذا رجعنا إلى النصوص وجدنا أن النصوص مطلقة، هكذا أطعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطعم الجدة السدس ولم يفرض لها شيء، سواء زاد نصيب الابن الذي هو أبو الميت أو أم الميت مثلا عن السدس أم لا. وإن كان الفقهاء هنا يلتزمون بأنه لا بد من زيادته، هذه مسألة إجماعية عندهم أنه لا بد أن يزيد نصيب الأب أو الأم عن السدس، وإلا لا يفرض هذا الاستحباب. لكن النصوص مطلقة لم تشترط لابد أن يزيد ثلثا إضافيا، ولهذا ذهب السيد الخوئي وجل تلامذته إلى ما ذهب إليه ابن الجنيد هنا، من أنه ماذا؟ من أنه متى ما زاد نصيب الأب والأم عن السدوس استحب لهما إطعام الجد والجدة السدوس، وإن لم تبلغ زيادة ثلثا إضافيا. يقول وإن لم تبلغ زيادة ثلثا، والأشهر الأول. وتظهر الفائدة بين القولين، الفائدة واضحة بعد ما يحتاج تظهرها إلينا. يقول وتظهر الفائدة بين القولين في اجتماعهما، يعني الأبوين مع البنت، إذا اجتمع الأبوان مع البنت أو أحدهما مع البنتين، إذا اجتمع الأبوان مع البنت، البنت تأخذ النصف، الأب يأخذ الثلث، والأم تأخذ الثلث، والثلث الأخير يقسم أخماسين، فللأب خمس الثلث وللأم خمس الثلث وثلاثة أخماس الثلث للبنت، مو كذي؟ خب، فالأب أخذ الثلث وخمس الثلث وكذلك الأم. فعلى فتوى ابن الجنيد يستحب للأب والأم هنا الطعمة، وأما على فتوى المشهور لا يستحب. وكذلك في البنتين مع الأب أو الأم، فإن البنتين تأخذان الثلثين، والأب مثلا يأخذ الثلث فيبقى ثلث أخير، هذا الثلث الأخير أيضا يقسم أخماسا فيرد خمسه، خمس الثلث على الأب والأربعة أخماس على البنتين فصاعدا. فالكلام هو الكلام أيضا. يقول في اجتماعهما مع البنت أو أحدهما مع البنتين، فإن الفاضل من نصيب أحد الأبوين ينقص عن الثلث، ينقص عن ثلث الأصل، فيستحب له الطعمة على القول الثاني الذي ذهب إليه ابن الجنيد دون الأول. ليش؟ لفقد الشرط وهو زيادة نصيبه عن الثلث بثلثين. متفقين؟ هذا الشرط مفقود. والمشهور أن قدر الطعمة حيث يستحب ثلث الأصل، يعني ثلث أصل التركة. وقيل كما حكاه العلامة في المختلف عن ابن الجنيد، وقيل ثلث ما حصل للولد الذي هو الأب أو الأم، أبو الميت أو أم الميت، لأنه هذا يستحب لأب الميت أن يطعم أبويه الذين هم جدي الميت، أو يستحب لأم الميت أن تطعم جديها الذين هما أبويها الذين هما جدي الميت. وقيل السدس ما حصل للولد الذي هو أبو الميت الذي تقرب به، قلنا هذا القول حكاه العلامة في المختلف عن ابن الجنيد. وقيل هذا القيل الثاني لم نعرف هذا القائل، وصاحب المسالك الذي هو الشهيد الثاني صاحب الشرح حكاه في المسالك، قال وربما قيل، ذكره هكذا وربما قيل. هناك مو واضح بأنه قول، لكن هنا وقيل ظاهر بأنه قول. هنا وقيل يستحب مع زيادة النصيب عن السدس إطعام أقل الأمرين من السدس الأصل والزيادة، يعني متى ما زاد نصيب الأب عن السدس أو نصيب الأم عن السدس فننظر أيها هو الأقل، هل الأقل هو السدس أو الزيادة، لأن الزيادة قد تكون سدس وقد تكون أقل وقد تكون أكثر، مش دي؟ في الزيادة ثلاث احتمالات، إما أن تكون بقدر السدس أو تكون أقل أو أكثر. يقول يستحب حينئذ ماذا؟ إطعام أقل الأمرين من سدس الأصل والزيادة بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسان. أما إذا قلنا يشترط بلوغ الزيادة سدسان فأصلا لا تصل النوبة إلى هذا القول أصلا، لذلك بناء على عدم اشتراط بلوغ الزيادة سدسان، والأخبار ناطقة باستحباب طعمة السدس وهي تنافي ذلك، تنافي القول الأول، عفوا القيل الثاني والقيل الثالث، يعني تنافي كلا القيلين، تنافي كلا القيلين وهي تنافي ذلك. لا، هم يلتزمون بأنها تعطى إذا كان الجد واحدا تعطى له، يعطى له السدس كاملا، إن كان متعددا يقسم بينهما بسوية، وسيأتي إن شاء الله في آخر المبحث هذا بعد عدة أسطر يعني. والاستحباب مختص بمن يزيد نصيبه كذلك لأبويه، يعني ثلثا فصاعدا لأبويه دون أبوي الآخر، فلو زاد نصيب الأب وكان نصيب الأم الثلث فقط لوجود الحاجز، توفي الميت وله أب وأم، الأم لها حاجز يحجبها عما زاد عن الثلث، وأما الأب فليس له حاجز فيأخذ ما بقي وهي الخمسة أسداء. هنا يستحب للأب أن يطعم أبويه، ولا يستحب له أن يطعم أبوي زوجته التي هي أم الميت، واضح؟ فهذا الاستحباب مختص لمن زاد نصيبه من الأبوين أن يطعم أبويه هو. والاستحباب مختص لمن يزيد نصيبه كذلك، يعني سدسا إضافيا لأبويه دون أبوي الآخر، فلو كانت الأم محجوبة بالإخوة فالمستحب إطعام الأب خاصة، فلا يستحب للأم أن تطعم أبويها، ويختص الأب باستحباب إطعام أبويه، فالمستحب إطعام الأب خاصة، يعني أن الأب يطعم أبويه ولو كان معهما زوجون من غير حاجب. الكتب الياهي توفيت المرأة الله يرحمها ودفناها، الآن وجدنا أن ورثتها أب وأم وزوج، الزوج يأخذ النصف والأب، عفوا والأم تأخذ الثلث لعدم وجود حاجز، والأب يأخذ السدس. وهنا الاستحباب مختص بالأم، يعني الأم يستحب لها أن ماذا؟ أن تطعم أبويها لأن نصيبها زاد عن السدس. وأما الأب فنصيبه هو السدس فقط، ولو كان معهما زوج من غير حاجبين، يعني لا يوجد حاجب يحجب الأم عن ما زاد عن السدس، مو من غير حاجب للزوج، ها لا، من غير حاجب للأم، فالمستحب لها خاصة. خب، ولو لم يكن سواهما سوى الأبوين ولا حاجب، فهنا الأب يأخذ الثلثين والأم تأخذ الثلث، لأنه لا حاجب بعد، لا حاجب يحجبها عما زاد عن الثلث، ولا حاجب استحب لهما لأن الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين. وإنما يستحب، خب فاصلة، وإنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين، يعني الأبوين يستحب لهما ذلك، أبو الميت وأم الميت يستحب لهما أن يطعما جد الميت وجدته. وأما أولاد الميت، لو توفي الميت وترك أولادا ولم يتب، وكان أبواه قد ماتا أبواي الميت، لكن جدي الميت موجودين، هنا لا يستحب لأولاد الميت أن يطعما جدي الميت، وإنما يستحب طعمة الأجداد من الأبوين، فلا من الأبوين، يعني الأبوين هما اللذين يطعمان، فلا يستحب للأولاد طعمة الأجداد للأصل، وهو أصالة عدم الاستحباب عند الشاك، نشك في ثبوت هذا الاستحباب، الأصل عدمه. ولو كان أحد الجدين مفقودا، بأن كان لأبي الميت الذي هو الوارث الوحيد، وفق المثل مثلا كان له أب فقط، أبي الميت له أب فهو جد الميت يعني، فالطعمة التي هي الثلث لأب الأب الذي هو جد الميت. ولو تعدد بأن كان جد وجدة، فهنا الثلث بينهما. يقول ولو كان أحد الجدين مفقولا فالطعمة للآخر، سواء جدا أو جد الآخر. فإن وجد، يعني الجد والجد معا، فهي بينهما بالسوية لا بالتفاضل. ليش بالسوية؟ لعدم دليل على التفاضل، إذ أن التفاضل يحتاج إلى دليل، وهذه ليست مشمولة يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، هي أجدادكم مو أولادكم، فلا دليل على التفاضل. هذا تمام الكلام في بحث الطعمة. القول في ميراث الأجداد والإخوة يأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.